فاليوم لا تظلم نفس شيئا، أي من عملها، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
نعم، فهنا نفى تبارك وتعالى أن يظلم بأن يزاد عليه في سيئاته أو ينقص من حسناته أو يجازى بعمل غيره، أو يجازى بعمل غيره، اللهم إلا ما جاء في النصوص من قوله تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، فأولئك يحملون أوزارهم، وهؤلاء يحملون أوزارهم وأوزار من أضلوهم أيضا مع تحمل الضالين لأوزارهم، لكن هؤلاء يضاعف لهم. فالمقصود الإنسان لا يظلم بوجه من الوجوه، والوزن بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، فيعرف الإنسان حقيقة أعماله وما هو عليه من إخلاص وصدق، وما هو عليه من عمل صالح أو سيء، وينكشف أمامه الحجب ويعرف ما قدم وما أخر، ثم يتندم ولا ينفعه الندم: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعندئذ يندم المضيع والمفرط، ومن كان أمره فرطا، من ذهبت حياته وزج أوقاته باللهو والغفلة، وعند ذلك أيضا يبصر أولئك الذين قضوا أيامهم وضيعوا أعمالهم وأعمارهم بالاستهزاء بأولياء الله تبارك وتعالى، وغرتهم الحياة الدنيا وأعرضوا عن طاعة الله عز وجل وعبادته. وعلى كل حال، مثل هذه الآيات ينبغي أن تكون عظة وعبرة للمؤمن يقف عندها وينظر في أعماله ومزاولاته وإنجازاته في يومه وليلته، وما يتقرب به إلى الله عز وجل، وما يعتور ذلك من نيات فاسدة ومن حظوظ النفوس وما أشبه هذا. فالله تبارك وتعالى مطلع على ما في الصدور، والحساب دقيق، ويخفى على الناس كثير، ولكنه لا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء. وأولئك الذين يسألون كيف يتخلصون من بعض الذنوب التي يعملونها في السر، أقول هذا أكبر واعظ وزاجر لهم ولغيرهم. وأولئك الذين يبيتون ما لا يرضى من القول، ينبغي أن يكون ذلك عظة وعبرة لهم. وهكذا الذين كان لهم ملهات يتلهون بها فتنقضي ساعات اليوم، وهم في ذلك الاشتغال أيا كان مما يصرف عن العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل، فينبغي أن يعيدوا النظر فيما هم فيه. الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا الموضع، يعني أن قوله تبارك وتعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، أن ذلك لا ينفي أن ينتفع الإنسان بعمل غيره. نعم، لا على وجه الجزاء، هنا قالوا: ما تجزون إلا بما كنتم تعملون. تجزون، نعم، الجزاء يكون مقابل العمل. نعم، طيب، هذا الذي ينتفع بعمل غيره، طاف فأهدى ذلك لغيره، قرأ قرآن فأهدى ذلك لغيره، الذين يمنعون من هذا ويقولوا لا يصل الثواب يحتجون بمثل هذه الآية، وأدلة أخرى ذكرنا طرفا منها في مناسبات سابقة. فالحافظ ابن القيم رحمه الله هنا يقول ليس على وجه الجزاء، فإن هذه الأعمال ما عملوها ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم، لكن ما يهدى إليه ليس من قبيل الجزاء على عمله، وإنما هو صدقة وإحسان من غيره إليه، تفضل به على هذا الإنسان وهو من غير سعي له، بل وهبه الله ذلك وساقه إليه على يد بعض عباده لا على وجه الجزاء. وهذا الكلام من الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، نعم، صريح في أن الإنسان ينتفع بعمل غيره، واضح، من الأعمال التي يقدمها أو يهديها له، لكن يبقى النظر والتفصيل في نوع هذه الأعمال. فلا شك أن العبادات المالية ينتفع بها، نعم، الصدقة، وكذلك أيضا ينتفع بالدعاء. تبقى الأعمال البدنية هل ينتفع بها أو لا؟ ذكرت من قبل بأن الحافظ ابن القيم رحمه الله له كلام يحتج فيه من وجوه متعددة على أن ذلك لا يصل إليه، وأن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يرى أن ذلك لا يصل، أن ذلك يصل، ويحتج لهذا أيضا بأدلة، والمسألة فيها كلام وتفصيل معروف. يعني مثل هذا لو أنه ما حذفه لكان أولى. كلام ابن جرير كان الأحرى أن يذكر هنا، يعني في مواضع حذفت كان الأولى ألا تحذف كما مر في مناسبات شتى، لكن هل هذا يؤثر في قيمة هذا الكتاب؟ الجواب لا. وبعض من كتب عن هذا الكتاب ما أنصفه وذكر فيه أشياء ليست على الوجه الذي ذكر، ومثل هذه الأمور تحتاج إلى مقارنة ودقة، وتحتاج أيضا إلى وزن لهذه الأشياء التي يقال إنها من قبيل العيوب أو المؤاخذات أو النقص وما أشبه هذا. وتبقى أيضا هناك وجهة نظر في قيمة هذا المحذوف من عدمها. وبعض المختصرات الأخرى المقدمة جيدة والضوابط التي وضعت جيدة، لكن من يقول بأن هذا أفضل من هذا أو من ذاك عليه أولا أن يقارن بين الكتاب المختصر وبين الأصل، ولا يمكن لأحد أن يحكم إلا بعد ما يقارن مقارنة دقيقة في مواضع كافية مجزئة من الكتاب، ثم بعد ذلك يحكم. ونحن كما ترون الآن في سورة ياسين، يعني أكثر من 20 جزء، نحن الآن في الجزء، بدأنا في 23 أو في 22، ها، في 23، ونقارن من سورة الفاتحة، أليس كذلك؟ الإخوان معهم النسخ، وكان أحد الإخوان يكتب الفروقات، فما يذكر هنا من هذه الأشياء أنا أقول هي يسيرة ولا تؤثر في قيمة كتاب بهذا الحجم. وما من كتاب يسلم، والله عز وجل أمر بالعدل، وكل أحد يختصر سيبقى هناك من قد يخالفه في بعض المواضع أنه كان ينبغي أن لا تحذف أو ينبغي إلى آخره، لابد أن يقع نقص يكون هناك مجال للاستدراك، ولكن التسديد يعطى هؤلاء الذين قاموا على هذا العمل هذه الأشياء من أجل أن يستدركوها في طبعات سابقة. أما أن يهضم الكتاب ثم تذكر أشياء ليست بالصفة التي ذكرت فهذا غير صحيح. أنا أذكر هذا لأنه يوجد في بعض المواقع في الإنترنت كتابات رأيت شيئا من هذا ولا أظنه كما قيل. وفي الليلة الماضية سألني أيضا أحد الإخوان وقال يعني أي المختصرات وكذا، وكأنه قرأ بعض ما كتب، فيتأثر بعض الناس بمثل هذه الكتابات، والله المستعان. وبعض من يكتب الملاحظات في كتبه التي طبعت طبعات كثيرة جدا من الملاحظات أضعاف 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 ما يذكر مما قد لا يتبين له أصلا في مسائل وقضايا دقيقة تحتاج إلى تحرير، ومن ثم يتبين المعنى. نعم، وهذه أمور أحيانا ترجع إلى الملكة، يعني ما ترجع مجرد القراءة والنظر والمقارنة أبدا، وإنما ترجع إلى الملكة، فيكون عند الإنسان بصر في بعض هذه الأمور، وإلا يقع في أخطاء كثيرة دون أن يشعر. لو قرأه 100 مرة لا يستدرك هذه الأشياء. ولذلك بعض الناس، بعض الإخوان أحيانا يقول وين الملحوظات؟ قل الملحوظات تحتاج أنك تجلس ثم توقف على كل واحدة وما وجه ذلك، يعني يحتاج يشرح لك لماذا هذا. ما يمكن أن تكتب هذه الملحوظة بكلمتين أو على الهامش كملحوظة. غاية ما هنالك كل واحد أحيانا يحتاج أنه يضع خط بالأحمر بجانبها فقط، ماذا تكتب؟ فإذا كثرت هذه أحيانا تقول ما تستطيع إلا أنك تأتي بهذا وتشرح له كل موضع لماذا كان هذا الكلام الذي قاله غير صحيح، يحتاج إلى شرح. والله أعلم.